بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال رحمه الله تعالى وقوله: وقال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قوله وقوله أي وقول الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد، وقول الله تعالى يكون معطوفا على قوله كتاب التوحيد وقولي، كتاب التوحيد وقولي، فيكون معطوفا على التوحيد، فيكون معطوفا على قوله التوحيد، والتوحيد مضاف إليه، كتاب مضاف، يعني يجوز أن يقال يكون خبرا لمبتدا محذوف تقدير هذا كتاب التوحيد، أو يكون مفعولا به لفعل محذوف تقديره أقرأ كتاب التوحيد وما شابه ذلك. فقوله وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذا شروع من الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذا الكتاب العظيم الماتع. والكتاب كما مر معنا في الدرس الماضي يعد أفضل كتاب من الكتب المصنفة في باب توحيد الألوهية. والكتاب كما ترون يذكر الشيخ رحمه الله تعالى الباب، ثم يتبع تلك الترجمة بآية أو بحديث، بآية أو بحديث. فامتاز هذا الكتاب العظيم بهذه المزية أنه باب ويتبعه بدليله من كتاب الله جل وعلا أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وربما ذكر في الباب أكثر من آية وأكثر من حديث بحسب ما يراه الشيخ رحمه الله تعالى مناسبا. فقوله رحمه الله تعالى وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أولا، قبل أن ننتقل إلى تعليق الشارح رحمه الله، قول الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، واو الواو على حسب ما تقدم، وما ها هنا نافية، وخلقت خلق فعل ماضي، والتاء الفاعل، والجن مفعول به، والمعنى واضح. ثم قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس، وهذا من باب العطف الذي يقتضي التغاير بين الجن والإنس. ثم قال الله جل وعلا إلا ليعبدون، أتى بهذه الأداة، أداة الاستثناء، التي من مفادها الحصر والقصر عند علماء المعاني وعند علماء النحو أيضا. ومعنى هذا أن الله جل وعلا ما خلق الخلق من الجن والإنس إلا لهذه الغاية العظيمة وهذه الغاية الجليلة، وهي عبادته سبحانه وتعالى. فإذا ناسبت الآية التي استدل بها الشيخ رحمه الله تعالى عنوان الكتاب مطابقة، فلذا ابتدأ بها الشيخ رحمه الله تعالى كتابه بعد أن قال كتاب التوحيد، قال وقول الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فدلالة الآية على ما استدل به الشيخ دلالتها واضحة وجلية وظاهرة، إذ أنها تدل بدلالة صريحة واضحة أن الله جل وعلا إنما خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك له، وخلقهم لغاية عظيمة ولحكمة جليلة، وهذه الحكمة وهذه الغاية هي توحيد الله جل وعلا وحده لا شريك له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، واللام هاهنا لام التعليل، أي الحكمة التي لأجلها خلق الله جل وعلا الخلق هي عبادته وحده سبحانه وتعالى لا شريك له. إذن خلقنا ربنا جل وعلا لهذا المعنى، فكما سمعتم طابقت الآية ما ترجم له الشيخ بقوله كتاب التوحيد، طابقت الترجمة أو الآية الترجمة مطابقة واضحة صريحة، وهذا من توفيق الله جل وعلا لهذا الشيخ ومن فقهه ودقيق نظره رحمه الله تعالى، إذ ذكر هذه الآية عند افتتاحه لكتاب التوحيد، وكأنه يقول كتاب التوحيد وهو الأمر الأعظم الذي ليس فوقه أمر، الذي لأجله خلق الله جل وعلا الخليقة بأن يعبدوه وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. وقول الله جل وعلا وما خلقت الجن، الجن من حيث المعنى اللغوي مادة الجيم والنون تدل على الاستتار،
فهي تدل على ستر الشيء عن الحاسة. والجن يقال على وجهين، الجن يقال على وجهين، أحدهما للروحانيين المستترة عن الحواس كلها بأزاء الإنس أي بمقابل الإنس، فعلى هذا تدخل فيه الملائكة والشياطين لأن الكل محجوبون عن الحواس. واضح يا جماعة أم لا؟ لأن كل ما حجب عن الحواس فهو ماذا؟ فقد جن. وعلى هذا فكل ملائكة جن ولا عكس لغة. نعم. وقيل بل الجن بعضهم الروحانيين، وذلك أن الروحانيين ثلاثة أخيار وهم الملائكة وأشرار وهم الشياطين، وأوساط فيهم أخيار وأشرار وهم الجن. فقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، المراد بالجن هاهنا عدا الملائكة من المذكورات، لأن الملائكة خلقها الله عز وجل طائعة، عابدة لربها عز وجل، والإنس سمي بذلك لأنه خلق خلقة لا قوام له إلا بإنس بعضهم ببعض، ولهذا قيل الإنسان مدني بالطبع من حيث لا قوام لبعضهم إلا ببعض، ولا يمكنه أن يقوم بجميع أسبابه. وقيل سمي بذلك لأنه يأنس بكل من يألفه، هذا معنى ثاني. وقيل وهو المعنى الثالث هو أي إنسان من إفعلان، إنسان إفعلان، وأصله إنسيان سمي بذلك لأنه عهد الله إليه فنسي. واضح يا جماعة؟ فهذه أقوال ثلاثة في الإنسان، الأول بأنه ماذا؟ لأنه يأنس بعضهم ببعض ولا قوام لبعضهم إلا ببعض، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أنه يأنس بمن ألفه، يأنس بمن ألفه. الثالث الإنسان من النسيان، الإنسان من النسيان. هذه أقوال ثلاثة. وابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن ذكر نحو من هذه الأقوال قال رحمه الله: والإنسان سمي إنسانا لأنه يؤنس، أي يرى بالعين، أي يرى بالعين. قال: والناس فيه قولان، والناس فيه قولان، أحدهما أنه مقلوب من أنسة، قال وهو بعيد، قال وهو بعيد. والثاني وهو الصحيح أنه من النوس، أنه من النوس، قال وهو الحركة المتتابعة. قال: فسمي الناس ناسا للحركة الظاهرة والباطنة، لحركة الظاهرة والباطنة.
الآية كما سمعتم فيها دلالة واضحة على ما ترجم له الشيخ، لذا قال الشارح رحمه الله، قال الشارح رحمه الله العلامة عبد الرحمن بن حسن، قال: دلت الآية على أن الله خلق الخلق لحكمة عظيمة، وهي القيام بما وجب عليهم من عبادته وحده وترك عبادة ما سواه، ففعل الأول وهو خلقهم ليفعلوا هم الثاني وهي العبادة، وهي العبادة. وهذا تلخيص لهذه المسألة التي طاشت فيها أفهام وزلت فيها أقدام، وهي أن جماعة من الناس قالوا: هذه الآية فيها إشكال، هذه الآية فيها إشكال، إذ كيف يقول ربنا جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، مع أننا نرى في الواقع أن من الناس من هو مسلم ومنهم من هو كافر، فكيف يقول الله جل وعلا بأنه خلقهم لعبادته ومع هذا منهم من يعبده ومنهم من لا يعبده؟ لذا احتاج بعضهم إلى أن يقول أن هذه اللام لام الصيرورة، أي في قول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال أي ليصيروا عابدين له، أي ليصيروا عابدين له، أي باعتبار ما يصير إليه العباد. وهذا خروج عن معنى الآية وخروج كذلك عن معنى اللغة، فمعنى اللغة كما تقدم واضح في أن اللام ها هنا للتعليل، فالله جل وعلا علل كونه خلق العباد، وما خلقت الجن والإنس، يقول الإنسان لماذا؟ قال الله جل وعلا، يعني كأن قائلا يقول لماذا؟ يقول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون، فتكون اللام ها هنا على بابها لام التعليل. لكن المعنى ما هو؟ المعنى ما هو؟ المعنى خلاصته هو ما ذكره العلامة عبد الرحمن ابن حسن بهذه الكلمات اليسيرة، وكما ذكرنا أن هذه الحاشية مختصرة مفيدة، فيها تقريرات عظيمة نافعة. فهو يقول رحمه الله، يقول: ففعل الأول، أي خلقهم، أي أن الله جل وعلا خلق الخلق، قال ماذا؟ ليفعلوا هم الثاني، ليفعلوا هم الثاني. إذن هنا فعلان، فعل فعله الله جل وعلا وهو خلق العباد، وفعل آخر أراده الله جل وعلا من العباد أن يفعلوه، وفعل آخر أراده الله جل وعلا من العباد أن يفعلوه، فيكون الفعل الآخر متعلقه الإرادة الشرعية، الفعل الآخر متعلقه الإرادة الشرعية، وهي الإرادة التي يحبها الله جل وعلا ويرضاها ويريدها من العبد شرعا، لكن العبد قد يقوم بها وقد يفعلها وقد لا يقوم بها ولا يفعلها، بخلاف الإرادة الكونية التي إذا أراد الله جل وعلا شيئا كونا وقع ولا محالة. إذن ما ذكره رحمه الله تعالى هاهنا تقرير مختصر محبر لهذه المسألة، لهذه المسألة العظيمة التي كما سمعتم طاشت فيها قلوب وعقول وزلت فيها أقدام. قال رحمه الله، قال: وهو خلقهم ليفعلوا هم الثاني، وهي العبادة، وهي العبادة التي حقيقتها غاية الذل وغاية الخضوع لله رب العالمين، غاية الخضوع والتذلل لله رب العالمين، وغاية المحبة والإجلال، وغاية المحبة والإجلال. فللعبادة ركنان معلومان مقرران عند أهل السنة والجماعة، وهما غاية الحب والتعظيم والإجلال مع غاية الذل، مع غاية الذل. وسيأتي بإذن الله جل وعلا مزيد بيان لهذا المعنى. قال: قال شيخ الإسلام، وشيخ الإسلام إذا أطلقه الإمام عبد الرحمن بن حسن هو كما تقدم معنا في دروس مضت معنا في كتاب فتح المجيد أنه يسير على قاعدة شيخه العلامة سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في كتابه تيسير العزيز الحميد، وقد ذكر في ذلك الكتاب أنه إذا أطلق شيخ الإسلام فإنه يريد به شيخ الإسلام ابن تيمية، وإذا أطلق الحافظ فإنه يريد به الحافظ ابن حجر رحم الله الجميع. فإذن ها هنا شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام هو ابن تيمية. قوله: قال شيخ الإسلام: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وهذا التعريف ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في أوائل كتابه الذي سماه العبادة، في كتاب العبودية، في كتاب العبودية في أوائله. وقوله رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذا التعريف كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أجمع تعريف للعبادة، هو أجمع تعريف للعبادة. والناظر في هذا التعريف والمتأمل فيه يجده كما قيل، إذ أنه جامع مانع لتعريف العبادة. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: العبادة اسم جامع، لماذا؟ قال: لكل ما يحبه الله ويرضاه. فكل قول أو عمل ظاهر أو باطن أحبه الله جل وعلا ورضيه الله جل وعلا فهو إيش؟ فهو من العبادة. وإذا قلبنا يمنة ويسرة لا نجد معنى العبادة يخرج عن هذا الضابط وهذا التعريف، عن هذا الضابط وهذا التعريف الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومنه نعلم أن مدار العبادة على كل عمل أو قول ظاهر أو باطن يحبه الله ويرضاه، يحبه الله ويرضاه. ونعلم من ذلك أن العبادة تكون بالأقوال وتكون كذلك بالأفعال، وتكون بأقوال القلب وتكون كذلك بأفعال القلب. فالإيمان كما هو معلوم وهو من العبادة، بل من أجل العبادة، الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان وأوقل وعمل القلب والجوارح ومنها اللسان، ومنها اللسان. إذن ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من هذا التعريف كما ذكر لا تخرج العبادة عن هذا الضابط وهذا التعريف الذي ذكره الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الكتاب. قال رحمه الله: وقال أيضا، أي شيخ الإسلام ابن تيمية، والعبادة اسم يجمع كمال الحب لله ونهايته وكمال الذل لله ونهايته. فالحب الخلي عن الذل فالحب الخلي عن ذل والذل الخلي عن حب لا يكون عبادة، وإنما العبادة ما يجمع كمال الأمرين وهذا أيضا من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تعريف للعبادة باعتبار آخر فالأول التعريف الأول باعتبار العبادة تعريف العبادة من حيث هي، أي العبادة من حيث هي ما هي العبادة، عرفها بأنها قول جامع، ثم بين معنى آخر للعبادة فقال رحمه الله: والعبادة اسم يجمع كمال الحب لله ونهايته، يجمع كمال الحب لله ونهايته وكمال الذل لله ونهايته. وهذا التعريف باعتبار ما يقوم بقلب العبد من العبادة. فكلما قام بقلب العبد معنى المحبة والإجلال والذل والخضوع فهذا معنى العبادة التي قامت في قلب ذلك العابد، هذا معنى للعبادة قام في قلب ذلك العابد. فكل عبد قام في قلبه هذا المعنى، غاية الخوف والذل والخضوع وغاية المحبة والإجلال والتعظيم، فليعلم أن ذلك العبد قد قام في قلبه معنى العبادة فإن صرفها لله جل وعلا كانت عبادة وتوحيدا، وإن صرفها لغير الله جل وعلا كانت شركا والعياذ بالله ومن ها هنا نعلم أن من يطوف حول القبور أو إذا دخل على بعض الأموات ومر على بعض قبورهم أو أماكنهم فقام في قلبه هذا المعنى غاية الخوف والذل والخضوع مع غاية الحب والتعظيم والإجلال، فليعلم أنه عابد لذلك المقبور ولذلك الميت، شاء أم أبى، لأنه وقع في قلبه معنى العبادة التي لا يجوز صرفها لغير الله جل وعلا بل صرفها لغير الله جل وعلا أعظم الذنب وأكبر الجرم، لأنه الشرك بالله رب العالمين جل وعلا الذي لا يغفره الله جل وعلا أبدا. فقول شيخ الإسلام رحمه الله: وأما فقوله والعبادة والعبادة اسم يجمع كمال الحب لله ونهايته وكمال الذل لله ونهايته، وكما تقدم قال: فالحب الخلي عن ذل والذل الخلي عن حب لا يكون عبادة، وإنما العبادة ما يجمع كمال الأمرين. ومنها هنا نعلم ونفرق بين الحب متى يكون عبادة ومتى لا يكون عبادة، ونعلم الذل والخوف متى يكون عبادة ومتى لا يكون عبادة، متى يكون صرفه لغير الله جل وعلا شرك وإخلاص لله جل وعلا عبادة، ومتى لا يكون كذلك. فكل حب كان مشربا بذل وخضوع فهو عبادة، وكل حب لم يكن فيه معنى من معاني الخضوع والذل فليس من حب العبادة في شيء فمثلا حب الرجل لولده، لماله، لزوجه، إلى غير ذلك، هل هذا من حب العبادة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه حب خالي من إيش؟ خالي من الخوف والذل، خالي من الخوف وماذا؟ والذل. العكس، رجل إذا رأى السبع خاف وفزع، أو رأى الحية خاف وفزع، هل هذا الخوف خوف الشرك؟ الجواب ماذا؟ لا، لأنه ليس فيه معنى المحبة والتعظيم، ليس فيه معنى المحبة والتعظيم كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا في أقسام المحبة، ومتى تكون محبة عبادة، ومتى تكون محبة شرك، ومتى تكون طبيعية، ومتى تكون معصية، وكذلك القول في الشرك، في كذلك القول في ماذا؟ في الخوف، وكذلك القول في الرجاء، وكذلك القول في غيرها من أمور العبادة التي سيأتي ذكرها بإذن الله جل وعلا. فنستفيد من هذا أن ما يقوم بالقلب إذا كان غاية الذل مع غاية المحبة والتعظيم فهو العبادة، وما لم يكن كذلك فليس بعبادة. لذا يقول شيخ الإسلام: وإنما العبادة ما يجمع كمال الأمرين. قال وقال أيضا: وأما ما خلقوا له، وأما ما خلقوا له من محبة الله تعالى ورضاه فهو إرادته الدينية، فذلك مذكور في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا تقرير لما تقدم ذكره من أن الله جل وعلا خلق الخلق لأجل هذه الغاية العظيمة، الغاية الجليلة، الغاية الحميدة، الغاية التي من وفق إليها فكان عابدا لله جل وعلا حق عبادته سعد في الدنيا والآخرة، وفاز في الدنيا والآخرة، وأمن في الدنيا والآخرة. قال رحمه الله: وقال أيضا: وأما ما خلق له من محبة الله تعالى ورضاه فهو إرادته الدينية، فذلك مذكور في قوله تعالى: وأما ما خلق له. ما هو الأمر الذي خلقوا له؟ خلقوا لعبادة الله وحده لا شريك له. يقول شيخ الإسلام: وأما ما خلق له من محبة الله تعالى ورضاه فهو إرادته الدينية، فهو إرادته الدينية أي الإرادة الدينية التي أرادها الله جل وعلا من خلقه للخلق، أرادها الله جل وعلا من عباده. والإرادة الدينية، الإرادة الدينية كما ذكرنا وأشرنا ضابطها الإرادة الدينية، وهي المسمى كذلك بإرادة الشرعية، ضابطها أنها كل ما أحبه الله جل وعلا ورضيه، كل ما أحبه الله ورضيه فهو إرادة شرعية، وقد يقع وقد لا يقع. والإرادة الكونية ضابطها، وهي كذلك المسمى بالإرادة القدرية، هي كل ما أراده الله جل وعلا مما هو كائن ولا محالة، وقد يحبه الله وقد لا يحبه الله. فالإرادتان قد تجتمعان في صنف وتفترقان في صنف، أي تكون في بعض الأصناف موجودة إحدى الإرادتين دون الآخر. نعطي مثال لذلك، أو قل أمثلة لذلك. إيمان المؤمن، إيمان المؤمن مثل إيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، هذا الإيمان اجتمعت فيه الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. لماذا؟ لأن الإرادة الشرعية إيمان أبي بكر يحبه الله ويرضاه أم لا؟ نعم. وهل وقع أم لا؟ وقع. إذن اجتمعت الإرادتان، لأن الإرادة الشرعية ما يحبه الله ويرضاه، والإرادة الكونية هي الإرادة التي تقع ولا محالة، وإيمان أبي بكر وقع فهي إرادة شرعية وإرادة كونية. هذا إذا اجتمعتا، أي قد تجتمعان في شخص، وقد تفترقان كإيمان الكافر مثل إيمان أبي جهل. هل أراد الله جل وعلا شرعا من أبي جهل أن يؤمن أم لا؟ أراد منه شرعا، أي أحب له شرعا أن يؤمن أم لا؟ ها يا جماعة، أحب له وأراد منه شرعا، لكن هل آمن؟ ما آمن بل كفر. فهذا عدم إيمانه يدل على أن هذا من إرادة الشرعية، لأن الإرادة الشرعية يحبها الله، لكن قد تقع وقد لا تقع. فلما لم تقع علمنا أنها من الإرادة الشرعية وليست من الإرادة الكونية. والإرادة الكونية قد تنفرد عن الإرادة الشرعية، مثاله كفر الكافر، كفر الكافر، كفر أبي لهب مثلا، كفر أبي لهب هل يحبه الله جل وعلا ويرضاه؟ ها يا جماعة، هل يحب الله كفر أبي لهب ويرضاه؟ الجواب لا، لأن الله لا يحب الكفر، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فكفر أبي لهب لا يحبه الله ولا يرضاه، لكن هل وقع أم لا؟ ها يا جماعة، وقع. أبو لهب مات إيش؟ مات كافرا. إذن وقعت في حقه الإرادة الكونية التي لا بد أن تقع، أما الإرادة الشرعية فلا، أما الإرادة الشرعية فلا. فهذا كما يقال مختصر القول في مسألة التفريق بين الإرادة الشرعية التي يحبها الله ويرضاها وقد تقع وقد لا تقع، وبين الإرادة الكونية التي تقع ولا محالة، التي تقع ولا محالة، قد تتخلف الإرادتان في صنف من الناس، وذلك في كفر المؤمن، في كفر المؤمن. يعني مثاله كفر أبي بكر، هل يحبه الله ويرضاه؟ ها يا جماعة، لا. هل وقع؟ لا. إذا ليس إرادة شرعية ولا إرادة كونية، واضح هذا جماعة أم لا؟ ليس بإرادة شرعية ولا بإرادة كونية. نرجع إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله، قال رحمه الله تعالى: وقال أيضا: وأما ما خلق له من محبة الله تعالى ورضاه فهو إرادته الدينية، فذلك مذكور في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي أراد الله جل وعلا منهم شرعا أن يعبدوه وحده لا شريك له، لكن منهم من أطاع ومنهم من كفر، منهم من آمن ومنهم من كفر، منهم من أسلم ومنهم من كفر. فمن أسلم استجاب لإرادة الله جل وعلا، فعمل بما أراده الله جل وعلا منه شرعا، أي عمل بما أحبه الله ورضيه الله، فكان من أهل الإيمان. وأما الآخر فلا، وأما الآخر فلا. قوله رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أنه بعث في كل قرن وطائفة من الأمم رسولا يدعوهم إلى عبادته وحده، وينهاهم عن عبادة ما زين لهم الشيطان وأوقعهم فيه من عبادة ما سواه. فمنهم من هدى الله ووحده، فمنهم من هدى الله ووحده تعالى بالعبادة وأطاع رسله، ومنهم من حقت عليه الضلالة فأشرك مع الله غيره بعبادته ولم يقبل هدى الله الذي جاءت به الرسل، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال: وهذا التوحيد الذي خلقوا له ودعوا إليه هو التوحيد، هو توحيد الإلهية، توحيد القصد والطلب، توحيد القصد والطلب. وأما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الأفعال فهو توحيد العلم والاعتقاد، وأكثر الأمم قد أقروا به لله، قد أقروا به لله. قوله رحمه الله، قوله وقول الله تعالى، أي قول الإمام محمد بن عبد الوهاب وقول الله تعالى. الإمام محمد بن عبد الوهاب ثنى بهذه الآية بعد الآية الأولى، وهي قول الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكانت هذه الآية الثانية كالمفسرة والمبينة والموضحة للآية الأولى. فبين الشيخ رحمه الله تعالى أن دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم هي دعوة التوحيد، ومعنى التوحيد الذي دعت إليه الرسل هو توحيد الألوهية وتوحيد العبادة، أي عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له، كما قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة، في كل أمة أي في كل أمة من الأمم السالفة والسابقة رسولا أن يعبدوا الله. وقوله كل نص في العموم، قوله كل نص في العموم، ففيها دلالة صريحة واضحة أنها ما من أمة إلا وقد بعث الله جل وعلا إليها رسول، كما قال الله جل وعلا: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، أي نذير من الله رب العالمين جل وعلا. والآية كالآية التي بين أيدينا، رسولا أن يعبدوا الله، أن يعبدوا الله. وأنها هنا تفسيرية، أنها هنا تفسيرية أي مفسرة لقول الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. لماذا؟ قال الله جل وعلا أن يعبدوا الله، فأنها هنا تفسيرية تفسر وتوضح وتبين سبب إرسال الله جل وعلا للرسل في كل أمة، أن الله جل وعلا بعثهم لماذا؟ لعبادته وحده لا شريك له، أن يعبدوا الله. وهل عبادة الله وحده؟ قال: واجتنبوا الطاغوت، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. مع أن الله جل وعلا لو قال أن يعبدوا الله، أن يعبدوا الله أي عبادة الله جل وحده، يعني عبادة الله جل وعلا وحده، لو قال هكذا فقط للزم من ذلك أن لا يعبدوا سواه. ومع هذا قال الله جل وعلا: واجتنبوا الطاغوت، بيانا وتوضيحا لدعوة المرسلين من أولهم إلى آخرهم، وهي أن دعوتهم دعوة إلى توحيد الله جل وعلا وحده، ومنابذة الشرك وتجنب الشرك والتحذير من الشرك، لأنه لا يتأتى توحيد مع وجود الشرك. وهذه الآية كما يقول العلماء ورحمهم الله تعالى مطابقة لقوله لشهادة التوحيد، هذه الآية مطابقة تماما لشهادة التوحيد: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أي لا معبود حق يستحق العبادة إلا الله وحده لا شريك له، إلا الله وحده لا شريك له. فقول الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يدل على هذا المعنى. والآية الأخرى التي ذكرها الشارح رحمه الله تعالى أيضا مفسرة وموضحة ومبينة للآية المذكورة، وهي قول الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول، وما أرسلنا من قبلك من رسول. وها هنا أيضا تفيد ماذا؟ ما تفيد العموم، لأن الله جل وعلا يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول، ثم قال: إلا. وكما يقول العلماء الاستثناء معيار العموم، فها هنا الله جل وعلا يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا، فماذا؟ قال: فاعبدون. إذن دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم هي دعوة إلى توحيد الله جل وعلا وحده، وإلى عبادة الله جل وعلا وحده، واجتناب عبادة الطاغوت. ثم قال رحمه الله: وهذا التوحيد الذي خلقوا له ودعوا إليه ودعوا إليه، وهذا التوحيد الذي خلقوا له ودعوا إليه هو توحيد الإلهية، هو توحيد الإلهية. وليس معنى قول الشيخ رحمه الله تعالى أن هذا التوحيد الذي دعوا إليه هو توحيد الألوهية أنهم يتركون توحيد الربوبية ويتركون توحيد الأسماء والصفات، ليس معناه هذا ولا قصده هذا، ولكن معناه أن توحيد الربوبية والذي تفرع عنه توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الأفعال لم يكن فيه ثم خلاف ونزاع بين الرسل وأقوامهم، وإنما كان نزاع وخلاف بين الرسل وأقوامهم في إفراد الله جل وعلا وحده بالعبادة. فبعث الله جل وعلا المرسلين من أولهم إلى آخرهم بهذا الأمر الذي تنازع فيه المرسلون مع أممهم، كما سيأتي بيانه من كلام الشارح رحمه الله. نكتفي بهذا القدر لانتهاء الوقت. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.